الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. وبعد، مسائل: الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاستفاضة، أما ما لم يتغير فإنه لا ينجس، وهو قول أهل المدينة ورواية المدنيين عن مالك وكثير من الحديث. واحدة الروايات عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها ابن عقيل في المفردات وابن البنا وغيرهما. قال ابن تيمية: هذا هو الصواب. واستدل بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أتوضأ من بئري بضاعة، ويا بئر يلقى فيها الحيض، الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: ماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد: حيض البئر بضاعة صحيح، وفي المسند أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجس شيء. وهذا اللفظ عام في القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات. أما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعماله، لأن جرم النجاسة باق ففي استعماله استعمالها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم وعن الإغتسال فيه لا يدل، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم وعن الإغتسال فيه لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون مسدا للذريعة، لأن البول ذريعة لتنجيسه، فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول، فكان نهيه سد للذريعة، أو يقال أنه مكروه بمجرد طبع لا لأجل أنه ينجسه. قال ذلك ابن تيمية: والماء إذا تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء. وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بئر وقع فيه كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو شاة ثم مات فيها وذهب شعره وجلده ولحمه وهو فوق القلتين، فكيف يصنع به؟ فأجاب: الحمد لله، أي بئر وقع فيه شيء مما ذكره أو غيره، أن إن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر، فإن كانت عن النجاسة باقية نزحت منه وألقيت، وسار الماء طاهر. وشر الكلب والخنزير إذا بقي في الماء لم يضره ذلك في أصح قول العلماء، فإنه طاهر في أحد أقوالهم، وهو إحدى الروايتين عند أحمد. وهذا القول أظهر في الدليل، فإن جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر، سواء كان على جلد ما يؤكل لحمه أو جلد ما لا يؤكل لحمه، سواء كان على حي أو ميت. هذا أظهر أقوال العلماء، وهو إحدى الروايات عن أحمد. وسئل ابن تيمية عن ماء إذا غمس الرجل يده فيه هل يجوز استعماله أم لا، فأجاب: لا يجوز بذلك، بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعنه رواية أخرى أنه يصير مستعملا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وسئل في موضع آخر عن رجل غمس يده في الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل، فهل في هذا الماء يكون طهورا؟ ومن حكمة في غسل اليد إذا باتت طاهرة افتون مأجورين، فأجاب: الحمد لله، أما مصير المستعمل لا يتوضأ به، فهذا فيه نزاع مشهور، وفيه روايتان عن أحمد اختار كل واحد طائفة من أصحابه، فمن اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أتباعي، وهو ذلك عن الحسن وغيره. والثاني يصير مستعملا، واختيار الخرقي وأبي محمد وغيرهما، وهو قول أكثر الفقهاء. وأما الحكمة في غسل اليد فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه خوف نجاسة تكون على اليد، مثل مرور يده موضع استنجاء موضع استجمار مع الحرق أو على زبلة ونحو ذلك. والثاني أنه تعبد ولا يعقل معناه، والثالث أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للغسل مع النجاسة. والحديث معروف قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يمكن أن يراد به ذلك، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار، والله أعلم. الشيخ محمد بن عثيمين يوافق الشيخ الإسلام بن تيمية في ترجيح الرأي الثالث، وهو خشية أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة الإنسان أو مفسدة الماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، غير أن الماء طهور، لكنه يأثم من أجل مخالفة النهي حيث غمسها قبل غسلها ثلاثا. ومعلوم أن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، فهناك في النهار وغمس يده في الإناء فلا حرج، لأن المنهي عنه من نوم الليل لا من نوم النهار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدعي نباتت يده، فالمبيت في الليل لا في النهار، وهذا قول ابن حزم. وسئل ابن تيمية عن حديث القلتين فأجاب إن أكثر العلم في الحديث على أنه حديث حسن احتج به، قد أجابوا عن كلام من طعن فيه وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره انتهى. ونص الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقلتان تثنية قلة، والقلة تثنية قلة، والقلة مشهورة عند العرب، قيل أنها تسع قربتين ونصف تقريبا، والقلتان تثنية قلة، والقلة مشهورة عند العرب، قيل أنها تسع قربتين ونصف تقريبا. ومساحة القلتين ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. وأما حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة، فالصحيح أنه في الحديث ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه. فالإنسان لو تطهر بما كانت به المرأة فإن طهارته صحيحة، ويرتفع حدثه بدليل أنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وهذا حديث صحيح. مسألة: رجل عنده قربة فيها ماء يبلغ القلتين، فسقط فيها روث حيوان لا يؤكل لحمه، ولكن الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، فاختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين وجماعة من العلم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان يتحرز إذا وقعت فيه نجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير. مسألة: إذا زال تغير الماء بالنجاسة سواء بالأضافة عليه أو نزع منه أو زوال تغيره بنفسه فهو طهور، والماء المتغير الذي لا يضر التوضؤ به أولا، والماء المتغير الذي لا يضر التوضؤ به أولا ما لا يمكن التحرز منه عنه كالشوك الأخضر وسائر ما ينبت بالماء، وكذا ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمل الريح أو تحمل الريح فتلقيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه فتلقيه فيه. وما هو في قرار الماء كالكبريت والزفت وغيرهما إذا جرى عليه الماء فتغير به أو كان في الأرض التي يقف الماء فيها. ثانيا، ما يوافق الماء في صفته الطهورية كالتراب إذا غير الماء لا يمنع الطهورية لأنه طاهر مطهر كالماء، فإن سخن بحيث لا يجد الماء على الأعضاء لم تجد طهارة به لأنه طين وليس بماء، ولا خلاف بين العلماء في جواز التوضؤ بما خالطه طاهر لم يغير. فإذا سقط شيء من الباقلة والحمص والورد والزعفران وغيره في الماء وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة جاز الوضوء به، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وزوجته من جفنة فيها أثر العجين. إذا سقط آدمي حيوان في بئر وبقي حيا لا ينجس البئر، أو حيوان مأكول لحم إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة، ولا تنجس البئر بالبعر للإبل والغنم والروض للفرس والبغل والحمار والخسي للبقر، إلا أن يستكثر الناظر أو أن لا يخلو ويوعن بعرة ونحوها، وأما قليل فهو استقله الباطل الناظر. ولا يجلس البئر بخرق الطيور عامة لتعذر صونها. تطهير الماء النجس وثلاث أقسام، أحدها ما دون القلتين فتطهيره بمكاثرة بقلتين طاهرتين فيصب فيه فيعزل به تغيره إن كان متغيرا، وإن لم يكن متغيرا طهر بمجرد مكاثرة، لأن القلتين لا تحمل الخبث ولا تنجس إلا بتغير. القسم الثاني أن يكون وفق القلتين فلا يخلو من أن يكون غير متغير بالنجاسة فيطهر بمكاثرة لا غير. الثاني أن يكون متغيرا فيطهر بأحد أمرين بالمكاثرة المذكورة إذا زالت التغير أو بتركه حتى يزول تغيره بطول مكث. قسم الثالث الزائد عن القلتين فلو حالا، حدهما أن يكون نجسا بغير التغير فلا طريق إلى تطهيره بعد بغير مكاثرة. الثاني أن يكون متغيرا بالنجاسة فتطهيره بأحد أمور ثلاثة، مكاثرة أو زوات غيره بمكثه أو أن ينزح منه ما يزول به التغير ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدا. ويتوضا الماء القليل وصلى ثم وجد فيه نجاسة، أو توضا الماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة وشك هل كان قبل وضوءه أو بعد فالأصح طهارته. علم أن ذلك قبل وضوئه بأمارة النعاد، وإن علم النجاسة قبل وضوئه ولم يعلم كان دون قلتين أو كان قلتين فنقص بالسمان، فنقص بالسمان لعاد أصل نقص الماء. مسألة، إذا مات في الماء اليسير ما ليس له نقص سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك فلا ينجسه، وإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقذه فإن في أحد جانبيه داء في أحد جناحيه داء وفي الآخر الشفاء، رواه البخاري وأبو داود. رواه البخاري وأبو داود. قال الشافعي مقلة ليس مقله ليس بقتله، فهذا دليل على عدم تنجيسه لما وقع فيه. وإذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا تنجس تنجس، وإن كان جامدا كالسمن الجامد أخذت النجاسة بما حوله. بما حولها فوقيت والباقي طاهر. لما روت ميمون رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. رواه البخاري وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.